بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه: فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى فركع ركعتين والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتين الإخلاص وقرأ الآية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه، ذكر صلاته خلف المقام ركعتين، قال: فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام، والمقام هو مقام إبراهيم، وهو معروف إلى الآن ومحاط بسياج من نحاس. وينبغي التنبيه إلى أن هذا السياج الذي على المقام أنه لا يشرع التبرك بمسه ولا بتقبيله ولا بالطواف به ولا بالتمسح به. وما وضع هذا المكان ليتبرك به، وإنما ليعرف المقام الذي تعلقت به هذه العبادة العظيمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام امتثالا لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأهل الإسلام ما ضبطوا هذه الأماكن إلا لما يتعلق بها من عبادات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قبور الأنبياء أنها لا تعرف إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في قبر موسى، وأما ما عدا ذلك فإنها لا تعرف. ثم قال: وإنما لم يعتني المسلمون بضبط القبور وأماكنها لأنها لا تتعلق بها عبادة، تقصد كأن تقصد للصلاة أو للذبح عندها أو للطواف بها، بل إن فعل ذلك من المخالفات الشرعية. فإذا عبد القبر كانت هذه العبادة الشرك، وإذا قصد بعبادة لله عز وجل عند القبر فهذه بدعة. ولهذا ما اعتنى المسلمون بضبط هذه الأمور. أما المشاعر والأماكن التي تتعلق بها عبادات فإنهم ضبطوها، كما ضبط المقام وضبطت المشاعر المقدس التي تتعلق بها العبادات. فالمقام تشرع الصلاة خلفه كما أمر الله عز وجل بذلك، ولا يشرع التمسح به ولا التبرك به كما يفعل هذا بعض الحجاج هداهم الله. وأيضا لا ينبغي أن يتعمد أن يكون الطواف بعد المقام أو دونه، طواف لا يتعلق بالمقام. فإذا وجد الزحام وشق على الناس الطواف بالقرب من البيت، لا شك أن الطواف بالقرب من البيت أفضل. فإذا شق على الناس ووجد الزحام فلا ينبغي الإنسان أن يتعمد أن يكون طوافه بعد المقام أو قبله، وإنما ينبغي له أن يعتني بإكمال طوافه على الوجه المشروع. قال: فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام. وخلف المقام بمعنى أنه جاء بعد المقام فجعل المقام بينه وبين الكعبة، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي قرأ هذه الآية قبل أن يصلي، فركع ركعتين، بمعنى أنه صلى ركعتين، ركع ركعتين أي صلى ركعتين، وهاتان الركعتان سنة لكل طواف سواء كان واجبا أو نفلا، هي سنة لكل طواف، والسنة أن تؤدى هاتان الركعتان خلف مقام إبراهيم، فإذا وجد زحام أو مشقة على الناس نرجع إلى القاعدة التي ذكرنا بالأمس أنه لا ينبغي أن تطلب فضيلة بمعصية، فضيلة نافلة والمعصية محرمة، فإذا تزاحمت الفضيلة والنافلة مع مخالفة أخرى بحيث لا يؤدي الإنسان هذه الفضيلة إلا بمشقة وبضرر يلحقه في نفسه أو يلحق غيره من المسلمين، فإنه لا يجوز أن يؤذي الناس، لأن أذية المسلمين والمشقة عليهم محرمة، والصلاة خلف المقام فضيلة، فإذا تمكن أن يصلي في هذا المكان فهذا حسن، وإذا تعذر لوجود زحام ومشقة على الناس فيصلي في أي موطن من البيت، في أي مكان يصلي، بل ذكر بعض العلماء أنه إن لم يتمكن من أداء الصلاة في المسجد فلا بأس أن يصليها في أي مكان آخر، حتى قال بعضهم لو كان خارج مكة، لأن صلاة ركعتين يستقبل بهما الكعبة تؤدى في أي مكان، والسنة أن تؤدى خلف المقام، وهي سنة. بعض الحجاج يجد حرجا شديدا إذا نسي هاتين الركعتين ويظن أن هذا متعلق به يعني شيء من الأنساك الواجبة، فنقول هذه سنة إذا أداها فهذا حسن، وإن لم يتمكن فلا شيء عليه، لكن فاته فضل. لا ينبغي التهاون في النوافل، ولكن أيضا إذا لم يتمكن الإنسان من تأدية هذه النوافل فإنه لا ينبغي له أن يشق على نفسه في ذلك، أن يشق على نفسه في ذلك، وإنما يعلم النافلة التي إذا لم يؤدها لا يترتب على ذلك شيء، وبين الواجب والركن ويفرق بين الأحكام. قال والمقام بينه وبين البيت، يعني صلى خلف المقام فجعل المقام بينه وبين البيت، لم يصلي دونه ولم يحاذي المقام، وإنما جعل المقام فيما بينه وبين البيت. ولا ينبغي أيضا أن يظن أن الصلاة لا بد أن يكون في سمت المقام بحيث يكون المقام مباشرة بينه وبين البيت، بل المقصود أن يصلي في هذه الناحية التي خلف المقام، فمتى ما صلى في هذا المكان فيدرك الفضيلة إن شاء الله. قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، أي قرأ بعد سورة الفاتحة بهاتين الركعتين بسورتي الإخلاص، وهما سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وأطلق على هاتين السورتين سورة الإخلاص على سبيل التغليب، على سبيل التغليب، وإلا هما سورة الكافرون وسورة الإخلاص. قل يا أيها الكافرون، يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. نعم. وقراءته الآية بيان منه المراد منها لله بفعله، أي قراءة هذه الآية نبه المصنف على أنه لم يقرأ هذه الآية لتكون سنة، كل من أراد أن يصلي ركعتين يقرأ هذه الآية، وإنما قرأ الآية لبيان المراد لله منها بفعله، يعني فسرها بفعله، وبين لنا المراد وقال لو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أن يصلي خلف المقام. فلا ينبغي أن يظن أن من السنة أنه إذا أراد أن يصلي يقرأ هذه الآية، وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة مبين، فقرأ هذه الآية ليبين لنا أن هذا هو معنى هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل القرآن في كل أحواله، فكان يفسر القرآن بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام. قال وقراءته الآية بيان منه المراد منها لله بفعله، أي قرأ هذه الآية ليبين لنا بفعله مراد الله عز وجل منها وهو أن يصلي خلف المقام، فكان فعله مفسرا لما أمر الله عز وجل به في هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه.
فلما فرغ من صلاته من صلاة الركعتين أقبل على الحجر وهو الحجر الأسود فاستلمه، وهذا الاستلام بعد أن أدى الركعتين، فإذا تيسر لمن طاف وصلى أن يرجع إلى الركن وإلى الحجر الأسود يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه فهذا حسن، وإن لم يستطع كما قد يغلب على الظن الآن بل هو شبه مؤكد مع وجود الزحام في الحج في مثل هذه الأيام فإنه يصعب، فيترك استلامه إذا وجد زحاما حوله حتى لا يشق على الناس، وأما إذا تيسر إذا طاف في وقت لا يكون فيه زحام وتيسر له أن يستلم الحجر فهذا حسن وفيه امتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به، وللنسائي ابدأوا على الأمر.
ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، يعني ذهب إلى جبل الصفا من الباب الذي يقابله من جهة الصحن، أي أنه ذهب إلى الصفا من أقرب الأبواب إليه. والصفا هو الجبل الذي يبدأ سعيه به، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فخرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله. فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، وقال أبدأ بما بدأ الله به، وللنسائي ابدأ على الأمر، أي ابدأ بما بدأ الله به. وقراءته لهذه الآية اختلف العلماء فيها، وليست كقراءته لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فبعضهم قال إنها سنة لمن أراد أن يسعى أن يقرأ هذه الآية، ومنهم من قال إنما قالها كما قال الآية الأولى ليبين بفعله ما أمر الله عز وجل به، ولهذا لم يذكر المصنف هنا أن قراءته لهذه الآية للتفسير والتعليم وسكت عن ذلك. وبعض أهل العلم يرى أنها سنة تقرأ عند بداية صعود الصفا، وقيل إنه يقرأها في كل شوط إذا وصل إلى الصفا. قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني يخبر عن نفسه أنه يبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قدم الصفا على المروة، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي فأبدأ سعي بالصفا. وعلى الرواية الأخرى ابدأوا بما بدأ الله به، هذا فيه أمر لهم. وعلى كل حال فمعنى أبدأ بما بدأ الله به هو خبر عن نفسه وفيه توجيه لأمته أن يفعلوا كما فعل، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فليس هناك كبير اختلاف من جهة المعنى، لأن ما فعله نحن مأمورون بفعله عليه الصلاة والسلام، أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ثم رقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
ثم رقى عليه أي على الصفا حتى رأى البيت، رقى الصفا وهو جبل، فرقى عليه حتى رأى البيت. والآن هذا الجبل أزيل ولم يبق منه إلا بقايا قليلة، فإذا وصل إلى المكان الذي جعل عليه الرخام وهو ما يرتفع من المسعى عند الصفا، فهذا هو مكان الجبل، ولا يلزم أن يصعد على بقايا الجبل، لأن هذا هو الموطن الذي كان يرقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى رأى البيت، وهذه كلها من السنة، كونه يرى البيت أو لا يتمكن الآن من رؤيته لوجود البناء فيما بينه وبينه، لأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن وجد البناء. بعض الناس يتكلف يعني ينظر من بين السواري حتى يرى البيت، قد يكون هناك زحام، فهذه قد يكون فيها مشقة على بعض الناس، قد يكون في مكان لا يرى البيت ولا يرى الكعبة، فلا يلزم، لما المقصود هو الاستقبال، وهذا كله سنة، حتى الاستقبال والدعاء هذه من السنن، إنما الواجب هو أن يصل إلى الصفا ثم يسعى إلى المروة، هذه هي الواجبات، هو أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. أما رقيه للصفا فهي سنة، إذا بلغه قد أدى الشوط، لكن يرقى الصفا ويستقبل القبلة، أي مستقبلا بوجه القبلة. قال فوحد الله وكبره، فوحد الله وكبره، وكان يهلل ويكبر ويوحد الله عز وجل بهذا الذكر الذي ذكره المصنف، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بعد هذا الذكر، يدعو طويلا ثم يعيد الذكر والدعاء، يفعل ذلك 3 مرات، قال مثل هذا 3 مرات، يعني يقول الذكر ويدعو، ثم يقوله مرة ثانية ويدعو، ثم يقوله مرة ثالثة ويدعو، وهو مستقبل القبلة وقد رفع يديه في هذا الدعاء مستقبلا الكعبة. وليس هناك دعاء مخصوص يدعى في هذا الموطن، وإنما يدعو الله عز وجل بما أحب، ويراعي في دعائه آداب الدعاء، وأن لا يكون في هذا الدعاء اعتداء، ويحرص أن يكون دعاؤه بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالأدعية الجامعة التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على خيري الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى، والظاهر أن الوادي لم يتغير عن موضعه.
قال ثم نزل إلى المروة، يعني نزل من الجبل ومن الصفا، وأخذ يمشي متجها إلى المروة، وهو الجبل الآخر الذي في طرف المسعى من الجهة الأخرى، ومعروف الآن ويوجد البناء نزل يمشي فلما انصبت قدماه سعى، أي لما استقرت قدماه في الوادي بعد نزوله، لأنه في أثناء نزوله يسير في انحدار، حتى إذا استقرت قدماه وانصبت في الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد، يعني ارتفع مرة أخرى وأصبح في صعود مشى. ففي هذا الوادي يسعى ويحث الخطى، وهذا بين الميلين الأخضرين، وهذه العلامة قديمة قد ذكرها العلماء متقدمون في كتبهم، وهي لا زالت على هذا اللون، وقد جعلت عليها لمبات مبينة وموضحة بهذين الميلين فيسعى بينهما. قال: والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، هذا في عهد إمام ابن القيم، يقول الظاهر أن الوادي لم يتغير يعني على هيئته الأولى، أي أنه لم يجعل ولم يمهد لأن يكون مكانا للسعي، أما الآن فتغير وأصبح المسعى يعني مهيئا ومنبسطا، وإن كان هناك ارتفاع قليلا عند الصفا وعند المروة، إلا أن عامة المسعى مستوي. نعم.
قال رحمه الله: فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا.
فكان إذا وصل إلى المروة رقى عليها، أي كما يرقى على الصفا، واستقبل القبلة، استقبل القبلة، وهو إذا كان على الصفا يستقبل القبلة ويرفع يديه وينحرف قليلا عن يساره، وإذا كان على المروة ينحرف قليلا عن يمينه ويستقبل البيت. قال: وكبر الله وحده بما تقدم في الذكر السابق، وفعل كما فعل على الصفا، من الدعاء أنه يكبر ويوحد الله عز وجل بذلك الذكر، ثم يدعو ثم يذكر الذكر ثم يدعو ثم يذكر الذكر ثم يدعو ثلاث مرات. نعم.
قال رحمه الله: فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل من أجل هديه. وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة.
قبل تعليق على هذه الفقرة من كلام المصنف، أود التنبيه على بعض أحكام السعي. أولا، السعي كما هو معلوم يكون بالسعي بين الصفا والمروة على ما تقدم من وصفه في كلام المصنف، وهذا السعي هو ركن من أركان الحج. السعي في الحج ركن، السعي في العمرة ركن، والعمرة لا تصح إلا بتأدية أركانها، ومن هذه الأركان السعي وكذلك الحج. والمتمتع عليه سعيان: سعي لعمرته وسعي آخر لحجه، والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، كذلك المفرد. وينبغي أن ينبه إلى أن السعي لا يتنفل به كالطواف، بعض الناس نرى أنه يسعى بين الصفا والمروة متنفلا، هذا غير صحيح، لم يشرع لنا التنفل بالسعي بين الصفا والمروة، وأما الطواف فنعم، فليس السعي كالطواف في التنفل به، فلا يسعى بين الصفا والمروة إلا صاحب نسك، إما في حج أو عمرة. وأما ما يفعله بعض الجهلة وبعض المغرر بهم ممن قد يفتى بأن هذا تنفل وفيه زيادة أجر، فهذا غير صحيح، بل إنه من البدع إذا كان يسعى تنفلا بين الصفا والمروة، فهذه من البدع. أيضا مما ينبغي أن يراعى أن السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، فإذا انتقضت الطهارة في أثناء السعي أو سعى وهو غير متوضئ فسعيه صحيح. نعم أن المحافظة على الوضوء وتأدية النسك على طهارة هذا أفضل، لكن لا ينبغي للمسلم أن يشق على نفسه، خصوصا في أوقات الحج وأوقات الازدحام، إذا انتقضت طهارته ظن أن السعي يبطل بذلك فيذهب ويتوضأ، فلا بأس أن يكمل السعي ولا يشق على نفسه في ذلك خصوصا مع الزحام. مما ينبغي أيضا أن يراعى أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف، أن يكون بعد طواف، وهذا لا يلزم يعني التتابع فيه، فلو طاف في الصباح وسعى في المساء فلا بأس بذلك، لأنه لا يشترط التتابع والموالاة بين أشواط السعي، فمن باب أولى أن يرخص وأن يوسع في التتابع بين الطواف والسعي. وكذلك التتابع بين الأشواط فلا بأس إذا تعب الساعي من رجل أو امرأة أو مريض أن يسعى شوطا أو شوطين ثم يستريح، ثم بعد ذلك يستأنف يعني سعيه ويبدأ يعني بشوط يعني جديد ويبني على ما مضى، وهذا بخلاف الطواف فلا بد فيه من التتابع. أما السعي فالأمر فيه مرخص، قد كانت ضباعة بنت الزبير امرأة بدينة وكانت تسعى في 3 أيام، تقسم الأشواط على 3 أيام، فلا بأس بالاستراحة وأخذ راحة، ولا شك أن المبادرة إلى إكمال السعي هذا هو الذي ينبغي. لكن ننبه لأن بعض الناس قد يشق على نفسه بالسعي المتواصل، فينبغي له أن يعرف الحكم حتى لا يشق على نفسه. أيضا مما ينبغي أن يراعى أنه لا يشرع أثناء السعي تقبيل شيء من الأماكن الموجودة في المسعى، لا الصفا ولا المروة ولا الأبواب، ولا أن يحرك حلق الأبواب كما يفعل بعض الناس، يأتي أحد اللاعبين يحرك الحلقة ورأينا هذا، ثم يأتي من بعده يحركون الحلقة يظنون أن هذه عبادة، وقد يبقى هذا الأمر ساعة ويزيد، ويأتي كل من رأى إنسان يفعل شيء يفعلون مثله، فهذه من الأمور التي يعني تنقل على سبيل الطرف، يقولها أهل العلم أن رجلا حرك حلقة الباب وهو يسعى لا يقصد بذلك شيء، فجاء من بعده وأصبحوا يقلدون يحركون هذه الحلقة يظن أنها عبادة. بعضهم إذا سار في المسعى ورأى الكعبة رفع يديه وكبر، فيأتي من يفعل هذا، وتلاحظون في بعض الأوقات أن يحصل تزاحم شديد، لأن بعض الناس يقف إذا رأى البيت يستقبل البيت ويكبر، هذا خطأ، فلا يشرع له الوقوف ولا التكبير ولا استقبال البيت غير ما ذكر في السعي من الإسراع والسعي في بعض المواطن بين الميلين والمشي في المواطن الأخرى. فينبغي أن يراعى يعني تجنب المخالفات الشرعية التي تحصل في المسعى. كذلك لا بأس بالكلام اليسير الذي لا يقطع عن العبادة والدعاء إذا احتاج لذلك، وهذا جائز في الطواف وفي السعي، الإنسان لا يشق على نفسه إذا احتاج لأن يكلم من معه أو أن يخبره بشيء فلا بأس. كذلك ينبغي تجنب الأدعية الموجودة في الكتب التي يقال أدعية الطواف وأدعية السعي، فإنه ليس هناك دعاء مخصوص للسعي إلا ما ورد وما ذكر من الدعاء على الصفا وعلى المروة بحسب ما تقدم من التكبير والتهليل ثم الدعاء، وليس هناك دعاء مخصوص. كذلك من مواطن الدعاء السعي بين الصفا والمروة، فيتضرع إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل في سعيه، ولا بأس بقراءة القرآن أو الذكر في سعيه، لكنه أثناء السعي لا يرفع يديه. يعني بعض الناس يرفع يديه في أثناء السعي، هذا غير صحيح، وإنما رفع اليدين يكون عندما يرقى الصفا أو المروة يرفع يديه، أما في أثناء السعي فإنه لا يشرع له أن يرفع يديه. مما ينبه عليه أيضا أن بعض النساء إذا رأينا الرجال يسعون بين الميلين، كل واحدة منهن تجاري الرجال في سعيها وتسعى، وهذا خطأ منها، إنما النساء يمشين على هيئتهن حتى لا تنكشف وحتى لا يرهقها ذلك. وهذا كما أنه لا يشرع لها الرمل في الطواف، كذلك لا يشرع لها هنا السعي بين الميلين، وإنما هذا خاص بالرجال. كذلك إذا كان الرجل إذا سعى بين الميلين فقد من معه من النساء وشق عليهم، فلا ينبغي له أيضا أن يشق على من معه بطلب فضيلة كما تقدم. قال: فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما، بعد أن فرغ من سعيه بين الصفا والمروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما، وهذه هي المرتبة الثالثة، كما نبه على ذلك المصنف أنه عند الميقات خيرهم بين الأنساك الثلاثة، ثم لما قرب من مكة وجههم إلى التحلل وإلى أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، إن كان قارنا أو مفردا أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا من كان معه الهدي. ثم لما أكمل سعيه أمر كل من لا هدي معه، وهنا لم يخيرهم وإنما أمرهم وحتم عليهم أن من لم يسق الهدي أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله حتى لا يظن أن هذا تحلل أصغر كما يكون في الحج تحلل أول، وإنما هو الحل كله، يعني يتحلل من كل شيء ويستبيح كل شيء حتى إتيان الزوجة، لأن هذا تحلل من نسك كامل، وبعد ذلك يلبي بالحج. قال: وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، أن يبقوا على حلهم إلى يوم التروية واليوم الثامن. وسمي اليوم الثامن يوم التروية لأن الناس قديما كانوا يسقون ويتروون في ذلك اليوم ويأخذون الماء معهم استعدادا للوقوف بعرفة، فسمي يوم التروية وهو اليوم الثامن. ولم يحل من أجل هديه، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من أجل أنه ساق الهدي، وهنالك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. هذا في بيان أن الذي أرشد إليه الصحابة هو الأفضل، وأنه لولا أنه ساق الهدي لما بقي على إحرامه، بل تحلل كما أمرهم أن يتحللوا. قال: وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا، قال: اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، ثم في الثالثة قال: وللمقصرين. هذا مما يدل على أن الحلق أفضل، والحلق هو أن يحلق شعر الرأس وأن يذهب بالشعر كله، يحلق شعر الرأس من أصوله ولا يبقي منه شيء، أي يحلق بالموس. وأما التقصير هو أن يقصر من الشعر، وليس المقصود بالتقصير هو أن يأخذ من أطراف الشعر أو من بعض جوانبه، وإنما المقصود هو أن يعمم الرأس بالتقصير بالمكينة المعروفة، وسواء كان هذا التقصير يعني لا يبقي إلا شيء يسير من أصول الشعر، أو أنه يقصر ويأخذ من جميع الرأس لكن يبقي بعض الشعر، المهم أنه يعمم يعني رأسه بالتقصير. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يأخذ المقص ويأخذ بعض يقصر بعض الجوانب من الرأس ويظن أن هذا يجزي، فإن هذا ليس هو بالتقصير المشروع. قد قال بعض أهل العلم أنه تقصير، ولكنه من التقصير في النسك وليس التقصير المأمور به في تقصير الشعر. تقصير الشعر يكون بأن يعمم شعر رأسه بالتقصير، ولا يجوز له أن يقصر من لحيته كما يظن البعض أنه يقصر من كل شيء حتى من اللحية. اللحية لا يقربها في الحج ولا في غيره، وإنما كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيها وأن لا يمسها بتقصير ولا بحلق.
قال رحمه الله: وأما نساؤه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض.
وأما نساؤه، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل نبه إلى أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أحللن، وأما نساؤه فأحللن وكن قارنات، يعني قبل التحلل كنا قارنات، فلما فسخنا القران إلى عمرة تحللنا. ولا يعني بذلك أن القارن يتحلل، لا، القارن يبقى على إحرامه ولا يتحلل. من أراد القران يبقى على إحرامه، لكن من كان قارنا يشرع له أن يفسخ قرانه إلى عمرة وأن يتحلل. قال: وكنا قارنات، ثم أصبحنا بعد ذلك متمتعات، إلا عائشة رضي الله عنها فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض، لأن التحلل إنما يكون بعد الطواف والسعي وإكمال العمرة، فعائشة رضي الله عنها لم تتمكن من الطواف، بقيت على إحرامها ولا تحلل إلا بعد إكمال النسك، فبقيت على إحرامها رضي الله عنها وتعذر ذلك عليها لوجود الحيض. نعم.
قال رحمه الله: وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي.
أيضا وأمر من أهل كإهلاله، كما نقل عن علي أنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي. إن كان معه هدي وأهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القران، فإنه يبقى على إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأنه ساق الهدي. وأن يحل إن لم يكن معه هدي، وإنما نبع على هذا لأن من أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، ولكن الذي منعه من ذلك هو أنه ساق الهدي. فإذا أهل بإهلاله رجل وليس معه هدي كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فإنه أمره أن يتحلل، وهذا لا يخالف ما أهل به، لأنه حتى الذي جزم بالإهلال بالإفراد أو بالقران فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتحلل وأن يفسخ حجه إلى عمرة. فكذلك من أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتحلل إن لم يكن معه هدي، فإن كان معه هدي فهو كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحلل حتى ينحر هديه.
قال رحمه الله: وكان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام 4 أيام يقصر الصلاة.
قال: وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية، أي كان في مدة إقامته في مكة يصلي بالناس، وبقي في مكة إلى يوم التروية. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين بظاهر مكة، أي خارج مكة، فكانت مدة إقامته 4 أيام يقصر الصلاة فيها، صلي 2 ركعات. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن القصر يكون لمن أقام 4 أيام، وأما إذا زاد على ذلك فإنه يتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المدة بمنزله الذي نزل فيه وأقام في ذلك 4 أيام، وهو يقصر الصلاة ويقصر من كان معه من المسلمين الذين خرجوا معه. نعم.
قال رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحا توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم.
فلما كان يوم الخميس، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ضحى أي في وقت الضحى، توجه بمن معه من المسلمين إلى منى. توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، أي أنهم صعدوا إلى منى في ضحى اليوم الثامن، وهذه السنة أن يصعد إلى منى في هذا اليوم ويدرك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى، يقصر الرباعية، وكذلك يصلي صلاة الفجر من اليوم التاسع في منى. توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحاله. من أحل وأمرهم بالتحلل أحرموا بالحج من رحالهم، من مكانهم الذي هم فيه، لم يذهبوا للبيت ولم يذهبوا إلى مكان آخر، وإنما أهلوا بالحج من مكانهم الذي هم فيه. وكذلك من كان في مكة فإنه يهل بالحج من مكانه الذي هو فيه. قال: ولم يدخلوا إلى المسجد، حتى ينبه على أن الإحرام لا يكون من المسجد. لا يظن أن من السنة أن يذهب ويحرم من المسجد الحرام، وإنما يهل بالحج من مكانه الذي هو فيه. قال: بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. هذا فيه تنبيه على أنه قد يقول قائل أنهم أحرموا ومروا بالمسجد في طريقهم إلى منى، فنبه على أنهم لم يمروا بالمسجد، وإنما كان المسجد خلف ظهورهم، فدل على أنهم لم يقصدوا المسجد بإحرامهم ولم يمروا به، بل كان خلف ظهورهم. فهذا من تنبيه العلماء على السنة، حتى لا يتوهم متوهم أن من السنة أن يقصد البيت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دون البيت فمر به فلا داعي أن يقصده، فينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا بالحج من أماكنهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو على إحرامه، وأما من أحل فإنه أحرم من مكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم هو الذي وجههم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى منى محرمين ملبين بالحج. نعم.
قال رحمه الله: فلما وصل إلى منى نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها.
فلما وصل إلى منى نزل أي بها، وصلى بها الظهر والعصر وبات بها. صلى الظهر والعصر، يقصر الرباعية، يقصر صلاة الظهر والعصر ولا يجمع بينهما، صلي كل صلاة في وقتها. وبات بها، بات بمنى تلك الليلة، وهي ليلة التاسع، بات في منى وصلى الفجر بمنى. نعم.
قال رحمه الله: فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم.
فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة، وهذه هي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون سيره إلى عرفة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، بخلاف خروجه من مزدلفة إلى منى إذا رجع، فإنه يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس إذا تمكن. وأما في سيره من عرفة، من منى إلى عرفة، فإنه يكون خروجه بعد طلوع الشمس، بعد أن تطلع الشمس. سار إلى عرفة، أي قصد عرفة للوقوف بها في اليوم التاسع، وهذا السير هو في صبيحة اليوم التاسع. وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، أي أنه سار في هذا الطريق المعروف بطريق ضب، وهو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في سيره إلى عرفة. وأي طريق سلك فإن هذا جائز، وليس هناك شيء يعني مستحب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق. نعم.
قال رحمه الله: وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ولا ينكر، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وهي قرية شرقية عرفة، وهي خراب اليوم، فنزل فيها.
قال: وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر، يعني في سيرهم من منى إلى عرفة فيهم من يلبي وفيهم من يكبر. قال: وهو يسمع ولا ينكر. العلماء عندما يقولون مثل هذه العبارة وهو يسمع ولا ينكر، هذا دليل على أن ما فعله الصحابة مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. فالسنة كما هو معروف عند أهل العلم تثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره. فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة يفعل شيئا ثم سكت عنه فهذا دليل على أن فعله مشروع. قال: وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ولا ينكر. ما قال للمكبر لبي، وما قال للملبي كبر، وما قال اجمعوا بين ذلك، لأن هذه مستحبات، فمن كبر فهو على خير ومن لبى فهو على خير، وهو يسمع ولا ينكر. ومن جمع بين التلبية والتكبير فهو على خير. فالمقصود هو الاشتغال بالعبادة واستحضار عظمة تلك الأيام والتقرب إلى الله عز وجل فيها بالطاعة، فإنها أفضل الأيام. قال: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره، وهي قرية الشرقي عرفات. فوجد القبة وهي كهيئة الخيمة، نصبت للنبي صلى الله عليه وسلم بنمرة بأمره، أي أمر بذلك، وهي قرية شرقي عرفات، وهي معروفة نمرة الآن باسمها القديم، وهي ليست من عرفة. قال: وهي خراب اليوم، هذا في عهد الإمام ابن القيم. فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت.
قال رحمه الله: حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة.
قال: حتى إذا زالت الشمس، زوال الشمس هو توسط الشمس، بل زوالها إلى جهة الغروب بعد أن كانت في وسط السماء، أمر بناقته القصواء، وهذه الناقة هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف بهذا الاسم، فرحلت، أي أنه رحل بناقته عليه الصلاة والسلام. ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، يعني أتى وادي عرنة، فخطب الناس فيه، وثم بعد ذلك دخل إلى عرفة. وعرنة ليست من عرفة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عن بطن عرنة، وأن يكون الوقوف بعرفة. نتوقف عند هذا والله أعلم.